إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء بإخوة لنا يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق منهج وفهم سلف هذه الأمة. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى، ربنا يقول وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا بعد نعمة التوحيد والسنة نعمة الأمن والاستقرار في هذا البلد الطيب تحت ولاية من قلده الله أمرنا وأمر بلادنا الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده المولى الحسن وجعله من الشباب الصالح المصلح. ونسأل سبحانه وتعالى أن يمن على ولي أمرنا ببطانة صالحة تعينه على الخير. وبادئ أديبا نشكر سلطات مدينة زمور الذين أرخصوا لنا هذه اللقاءات، وأسأل الله العلي العظيم ورب العرش العظيم أن يجعل للقائمين على أمن هذه البلاد حظا من قوله عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. كما أشكر إخواننا القائمين على هذه الدار، وأقول لإخواننا الحاضرين والمستمعين عبر قناة التقوى مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوة الإسلام، في هذه الأيام المباركات التي هي خير أيام الدنيا تذكرنا بإمام الموحدين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما من نبي جاء بعده إلا وهو من ذريته عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهو إمام الموحدين. قال عنه سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن الخطأ أن نقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الرحمن، لا شك أنه حبيب الرحمن، لكن أن نقول حبيب الرحمن هذا إنزال له عليه الصلاة والسلام من المرتبة العالية التي جعلها الله له وجعله فيها، وهي الخليل. والخليل درجة أعلى من الحبيب، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكنه خليله عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وحده، ولكنه كان أمة. قال سبحانه وتعالى: ولنا فيه قدوة. حتى لا نستوحش من القلة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وحده وكان أمة عليه الصلاة والسلام، وما قص علينا الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء إلا لكي نأخذ العبرة والدرس. قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ونعلم جميعا أيها الإخوة أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا طرفة عين، ولكنه كان حنيفا مسلما. قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا في هذه الآية رد على اليهود وعلى النصارى الذين زعموا أن إبراهيم منهم، وفيه كذلك أن الرد أصل من أصول الدين، فهذا الدين يرتكز على ركنين مهمين: التأصيل والتحذير. لا بد من التأصيل ولا بد من التحذير. تأصيل التوحيد، تأصيل السنة، وكذلك التحذير من الشرك ومن الكفر ومن البدع، فهو يرتكز على ركيزتين مهمتين: التأصيل والتحذير، لا بد منهما. وأمرنا الله أن لك أن تتأمل في هذه الآية كيف رد الله سبحانه وتعالى على اليهود زعمهم بأن إبراهيم منهم، ورد على النصارى كذلك. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نتبع ملة إبراهيم. قال سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن نتأسى بإبراهيم والذين آمنوا معه. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، فبدأ بأبيه فدعاه إلى التوحيد، ثم دعا قومه إلى عقيدة التوحيد، ثم دعا النمرود وهو طاغية ذلك الزمان وكان يدعي الربوبية، دعاه إلى التوحيد وناظره في التوحيد. ولم يأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتباعه أن يخرجوا على النمرود، ولا أتى لكي ينزع ملكه، لأن الرسل لم تبعث لهذا الأمر. الرسل بعثت لكي تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، أرسلت لكي تدعو الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى بإبراهيم، أن نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى التوحيد، وعلينا أن نتعلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف ندعو آباءنا وأجدادنا. فكيف دعا إبراهيم والده عليه الصلاة والسلام؟ كيف دعاه إلى عقيدة التوحيد؟ كل هذا قصه الله سبحانه وتعالى لكي نتربى ولكي نتعلم كيف ندعو الآباء والأجداد. وابتلينا في زماننا هذا بمن يضرب والديه، وبمن يسب والديه، وبمن يهجر والديه، وبمن يضع والديه في دار العجزة. وهذا من شؤم التشبه بالكفار وبالغرب. ولنتعلم كذلك من إبراهيم الأدب، وهو يدعو والده الكافر الذي كان يعبد الأصنام، بل والده كان ينحت الأصنام ويصنعها بيده، ثم يقوم ببيعها للناس. فاسمعوا هل سبه إبراهيم أو شتمه إبراهيم، هل ضربه إبراهيم؟ لا، كيف يفعل ذلك وهو إمام الموحدين، وهو المستسلم لله عز وجل، وهو الحنيف عليه السلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به وأن يتبعه. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بدعوة إبراهيم عليه السلام لوالده، قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. تأمل، تأمل كيف يدعو أباه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. تأمل أخي الإسلام، تأمل هذا التلطف مع أب كافر يصنع الأصنام 5 مرات، يقول له يا أبتي، يعيدها 5 مرات في هذه الآية التي جاءت في كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا فيه كيف ندعو إلى التوحيد، وكيف ندعو الآباء والأجداد إلى إفراد الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتأمل في الإسلام، والد إبراهيم كافر صانع للأصنام، ولك أن تتحمل أحوال البعض كيف يعتدون في الكلام على آبائهم، ها؟ وكيف يسيئون لآبائهم وأجدادهم، مع أن آباءهم وأجدادهم يصلون ويصومون. والد إبراهيم كافر يحب الأصنام، يحبها أكثر من إبراهيم عليه السلام، ينحتها بيده ويقوم ببيعها للناس. ونحن في هذا الزمان العجيب لا بد لنا أن نتأدب وأن نأخذ العبرة من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأنتم ترون إلا من رحم ربك، فالكثير منا تأثروا بأسلوب الغرب وبآداب الغرب وبأفعال الغرب. لا بد أن نعيد النظر في أحوالنا وأن نأخذ العبرة والدرس، العبرة والدروس من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل هذه القصص التي قص علينا الله سبحانه وتعالى، فلكي نأخذ منها الدرس والعبرة، ولكي نسلك منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل الأمور. تأملوا يوم تربى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام رب العزة سبحانه وتعالى وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتحوا العالم وكانوا سادة العالم مع قلتهم. ويوم أن تركنا الكتاب والسنة وتربينا وربينا أبناءنا وأحفادنا على شاشات المفسديونات وعلى هذه الوسائل التي عمت وطمت. انظروا إلى أحوالنا، سلمنا العالم وسقطت بلدان المسلمين بلد تلو الآخر، سقطت في أيدي الكفار، ونحن العدد كثير، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غتاء كغتاء السيل، وحالنا أمامكم لا يخفى عليكم، وما أصاب إخواننا في غزة أمام أعينكم، وما أصاب إخواننا لا في سوريا ولا في العراق من قبل ولا أمامنا، كل هذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي كله سببه البعد عن دين الله، سببه الانحراف عن كلام رب العزة سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الصحابة رضوان الله عليهم. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالصدق قبل أن يصفه بالنبوة. وهل أرسل ربنا سبحانه وتعالى نبيا؟ ما أرسل نبيا إلا كان متصفا بالصدق أمينا. إبراهيم عليه السلام كان صادقا قبل النبوة وبعدها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل النبوة بين الناس بالصادق الأمين. صدق في العقيدة، صدق في الإيمان، صدق في الدعوة، صدق في الأفعال. فقد كان إبراهيم صادقا في دعوته لأبيه، وكان يريد من أبيه أن يترك عبادة الأصنام لينجو من عذاب الله عز وجل. ثم بدأ دعوته بهذا النداء اللطيف: يا أبتي. نعم، هو أبوه وله فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى، له فضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجوده في هذه الحياة، وبهذا النداء يا أبتي يصل إلى قلب أبيه. واعلم أخ الإسلام أنك إذا توصلت إلى قلوب الناس تمكنت منهم وأحبوك، فإن قلت سمعوا لك، أما إذا أبغضوك فروا عنك ولم يسمعوا لك. تأمل قول إبراهيم: يا أبتي. وكيف لا يقول يا أبتي وقد تربى على الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ ولنتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما رأى رؤياه ماذا قال لأبيه يعقوب؟ قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذا إسماعيل عليه السلام عندما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تربية على الاستسلام لله عز وجل والطاعة لله عز وجل. وعلى كل واحد منا أن ينظر إلى أولاده وأن يتأمل في التربية التي رباهم عليها، ولنا أن ننظر في هذا كله. فالتربية أول قدوة للأولاد والبنات هم الأبوين، فلننظر كيف نحن في تربيتنا مع أبنائنا وبناتنا، ولنتأمل. إخوة الإسلام، منذ دخلت علينا هذه الوسائل التي يسمونها بوسائل التواصل الاجتماعي وفي الحقيقة وسائل التضامن الاجتماعي، منذ أن دخلت البيوت دمرت الأولاد إلا من رحم ربك. دمرت البنات، دمرت النساء، فأصبح الكثير لا تفرق بينهم وبين تصرفات الكفار، لا في اللباس ولا في المظهر ولا في ترتيب البيوت. واشتد الأمر في هذا التشبه بمن أمرنا ألا نتشبه بهم. انظر إلى الحلقات عند الشباب، حلقات الرؤوس تشبه من؟ لباسهم يشبه من؟ كل هذا عندما انحرفنا عن التربية المطلوبة منا، عندما انحرفنا عن الاهتمام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وانظر إلى حالنا الآن مع أولادنا، إذا أردنا أن نرتاح منهم ماذا يصير معنا؟ الأم تعطي الهاتف للولد، الأب يعطي الهاتف للولد حتى يتركه، ولا يدري هذا المسكين أنه يقتل ولده بهذا. إلى أين يذهب الولد بهذه الهواتف؟ أين يسرح فيها؟ أين يمرح بها؟ ونريد منه أن يكون ملتزما وأن يكون مستقيما بعدما يقضي الساعات الطوال على ما لا يرضي الله عز وجل من النظر إلى الحرام وسماع الحرام وتلقف الشبه. الشبهة تلو الشبهة، فكيف تريد أن تقيم اعوجاجه بعد ذلك وأنت أعطيته الفأس لكي يهدم نفسه بنفسه؟ فلا بد أن نعيد النظر ماذا نفعل وماذا نريد من أبنائنا. الله سبحانه وتعالى أناط بنا مسؤوليا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا أقيهم النار؟ قال علي رضي الله عنه بتأديبهم. تأديبهم بماذا؟ إن لم تؤدبهم بكلام رب العزة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصلوا إلى أدب أبدا، لن يكون لهم أدب أبدا. فالأدب في كلام رب العزة سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وإلا إن لم نعي هذا الأمر ونقوم بواجبنا ضيعنا الأمانة، والوقوف بين يدي الله قريب وسنسأل لا بد. ومن عدم شكر نعم الله عز وجل علينا ألا نجعل من هذه الدور التي أكرمنا الله بها التي هي وسيلة هذه دور الحديث منارة لتعليم جيل، أن نجعل إن لم نجعلها منارة لغرس حب السنة في فلذات الأكباد وحب السيرة سيرة رسول الله وحب الكتاب وحب صحابة رسول الله. أين شكر هذه النعمة؟ أين القيام تجاه هذه النعمة؟ فهذه وسيلة، فالمهم الرسالة التي تخرج منها والمنهج الذي تنشره في فينا وفي أولادنا. الأعمار تضيع هكذا وسنسأل عن كل كبيرة وصغيرة، سنقف بين يدي الله وننظر، كل سينظر في كتابه ما لهذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وسنسأل فلنعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صحيحا. ها؟ فلن يقبل منا إلا الجواب الصحيح، أما غيره فسيوصلنا إلى الدمار وإلى الهلاك وإلى غضب الله عز وجل. تأمل قول إبراهيم لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يريد من أبيه أن يفكر، فإذا فكر انتهبه من غفلته. والله الذي لا إله إلا هو لو فكر آكل الربا في الربا ما أكل الربا، ولو فكرت المتبرجة وعقلت أنها تبيع لحمها لذئاب الشوارع ما تبرجت، ولو فكر المدخن أنه يقتل نفسه والله ما دخن، ولو فكر المبتدع أنه يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدع وما سلك طريق البدع أبدا، ولو فكر الزاني أنه يضع نطفته فيما لا يحل له ما زنى، ولو فكرنا في الأوقات التي نضيعها في هذه الوسائل ما ضيعنا أوقاتنا. لو حاسبنا أنفسنا على الأوقات التي نضيعها في هذه الوسائل ما ضيعنا أوقاتنا، ولكنها الغفلة، لكننا دخلنا دار غفلون وأكفينا علينا. ها؟ الكفار اللي تيقول كفينا علينا بدينا، احنا بروسنا اللي كفينا علينا الكفار، ولينا بحال النعامة مدخلين الراس. ها؟ لا نريد أن نسمع شيء، فلا بد من الوقوف مع أنفسنا، ولا بد أن نحاسب أنفسنا. وأما انظر إلى أين نحن، إلى أين؟ إلى أين؟ بماذا نريد أن نلقى الله عز وجل؟ فلا تستهوينا هذه الدنيا، نأخذ منها ما نبني به الدار الآخرة. ها؟ نحن في هذه الدار، في دار الابتلاء. والحياة الحقيقية هناك لمن عمل صالحا، لمن سار على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم ونهج صحبه الكرام رضوان الله عليهم، هناك الحياة السعيدة. وإلا فهذه ممر، فهي كالسراب، هي كالسراب ستمر مهما كان، حتى إذا ابتليت بها فأنت مطلوب منك الصبر، لأن ربنا يقول يبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال يبلوكم لتعملوا، لا تطلب أحسن العمل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: والله إني أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأن أعمل لك ولا وحسن عبادتك. ولا يمكن أن يكون أن تكون العبادة حسنة ولا العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لله وفي اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، وغير ذلك مردود على الإنسان. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد من أبيه أن يفكر: يا أبتي لما تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع؟ وأبوه يعلم أنها لا تسمع ولا تبصر، ويعلم أنها لا تراه، ولكن لا يفكر، ويعلم أنها لا تغني عنه شيئا. ولكن الكافر والمشرك كما وصفه رب العزة سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول له إبراهيم، يقول لأبيه عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى العلم كيف يؤدب. ما قال له: يا أبتي أنت رجل جاهل، أنت ما تعرف شيء، هذا زمان الانترنت، هذا زمان كذا. ما قال لي: فاتك الركب يا أبي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فشبابنا اليوم إلا من رحم ربك، برا ما تفهم شيء، زمان زمان آخر زمان كذا. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وما قال له: يا أبتي أنا أعلم منك، وإنما هذا الذي أقول له لك يا أبتي وحي من عند الله. وفي هذا إشارة إلى أن علم التوحيد يهدي إلى صراط المستقيم. فمن ضبط علم التوحيد وعلم الناس علم التوحيد هدي إلى صراط المستقيم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأصل الدين ما هو؟ التوحيد والعقيدة الصحيحة. الخيرية أخ الإسلام في علم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وتأمل للمرة الثالثة، يقول إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هو يعبد الأصنام، وعبادة الأصنام هي عبادة للشيطان. وكل من دان لغير الله وعبد غير الله فهو عابد للشيطان. وقد أخذ الله على بني آدم العهد أن لا يعبدوا الشيطان، ومع ذلك عبدوه. ولذلك يوم القيامة يوبخ الله عز وجل بني آدم على عبادتهم للشيطان، فيقول سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمرة الرابعة لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخوف والده بأدب: إني أخاف أن ينزل بك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وإذا اتخذ الإنسان الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلنتأمل حال هذا الوالد الجاهل الذي ينحت ويعبد الأصنام. ما قال لابنه إبراهيم؟ ما قال: يا ولدي؟ أبدا. ما قال كما قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني إنما هذا الكافر والد إبراهيم. قال لإبراهيم عليه السلام: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أي راغب أنت عن هذه الأصنام؟ وهذا يدل على أن أعداء التوحيد وأعداء دعوة التوحيد موجودون من قدم الزمان، وسيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلكل قوم والد. لن تخلو الأرض من أعداء التوحيد. وتأمل في أحوالنا، في عبادة القبور، والذين يذبحون الأضرحة وانظر كيف يتعاملون مع أهل التوحيد وبماذا يلمزونهم الوهابيون والأوصاف كثيرة. فتأمل، والد إبراهيم يهدده بالقتل والطرد من البيت، فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. لماذا؟ لأنه من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا يسلك مني أذى. وطبعا من إبراهيم أن يهتدي والده إلى الإسلام، لا زال طامعا. فما كان من إبراهيم بعد ذلك إلا أن قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ترك الأصنام ومجالس عباد الأصنام براءة من الشرك وأهله. وهذا أصل من أصول الدين، الولاء للمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. وهذا الذي يريد أن يقتلوه الآن في أمة الإسلام بالدعوة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وتحاور الأديان، يريدون هدم هذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء، وهذا أصل عظيم في دين الله عز وجل. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي هجرهم وتركهم، أبدله الله أهلا خيرا من أهله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا حديث صحيح. ومن هذه الفقرة في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه نأخذ دروسا وعبرا منها. أولا، كيف ندعو آباءنا وأعمامنا وأجدادنا ومن هم أكبر منا سنا؟ أولا، أن نتلطف ونتأدب معهم كما سمعنا من دعوة إبراهيم، دعوة صادقة، دعوة حارة خارجة من القلب نابعة عن خلق وعقل وأدب قويم. وأن يقول الولد لوالده يا أبتي هذا حرام، وهذا قول الله عز وجل، وهذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا أبتي هذا سيضرك، والدليل على ذلك قول الله عز وجل كذا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا بأدب وأسلوب. فإن أصر على المعاصي لا بد من الإحسان إليه في الدنيا، ونتبع سبيل من أناب إلى الله، أي نتبع سبيل المؤمنين. والله علمنا ذلك في سورة لقمان، قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لا بد من حسن المعاملة مهما يكون، فيبقى الوالد والدك وتبقى الأم أمك ويبقى الجد جدك ويبقى العم عمك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثانيا، إذا أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. إذا أمرك الأب أو الوالدة أو الجد أو أن تحلق لحيتك فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذا أمرك بترك الصلاة أو عدم الذهاب لصلاة الجماعة في المسجد فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ها؟ إذا أمرك بأمر حرام أن تشتري بيتا بالربا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما التزيينات لا يمكن أن يكون شيء بدون ربا، هذا هذا الآن معمول به وشيء طبيعي. ما يمكن أن تشتري بيتا ولا أن تشتري سيارة إلا إذا أخذت قرضا. كل هذه ترهات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. إذا أمرت المرأة ابنتها بالتبرج فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا ننسى قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، مهما يكون لا بد من المصاحبة بالمعروف ولا بد من التأدب معهما. ولك أن تتأمل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف كانت دعوته مع أبيه وكيف هدده أبوه، ومع ذلك قال له سأدعو الله لك. ومن الدروس كذلك أنه من الواجب علينا أن نهتم بعقيدة التوحيد. التوحيد وعقيدة التوحيد ليست المادة تدرس ونتجه إلى مادة أخرى، لا أبدا. التوحيد يصاحبك في كل شيء، في كل شيء أنت تحتاج إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد في كل شيء، في كل ما تفعله لا بد أن تصاحبك هذه العقيدة ولا تنفك عنك. ماذا تقول إذا خرجت من البيت؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن تنام، كل هذا من التوحيد. وإذا كنا نتكلم عن عقيدة التوحيد لا بد أن نبين للناس أن الأصنام التي تعبد من دون الله لا تصنع ولا تضر ولا تنفع كما قال إبراهيم. كذلك الصالحين الذين يذبح لهم من غير الله، من يذبح لهم ويدعون من دون الله عز وجل ومع الله، لا بد أن نبين هذه الأمور. كم من الأجداد ومن الأمهات تسمعوا يقول كلام الشرك، آسد يريد أن يقوم، آل مكة، مولاي عبد الله قريب لكم يا. فالذي يعبد قبرا أو شمسا أو قمرا أو طاغوتا أو شيطانا أو صالحا لا بد أن يقال له أن هذه الآلهة المزعومة لا تسمع. ترى إنسانا يدعو وليا ميتا في قبره، لا بد أن تذكره أن هذا لن ينفعك بشيء ولا يسمع منك شيء، فهو محتاج إلى دعائك أنت. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندعو للأموات وإذا دخلنا المقابر. ولا بد من التذكير بقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا بد أن نذكر الناس بأن الميت قد مات فلا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر، وأن نذكرهم بقول الله عز وجل. ولا بد أن نكون متسلحين بالعلم لابد أن يكون معنا علم. ها سجل بكلام الله عز وجل وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه صحب الكرام رضوان الله عليهم. الكلام الإنشائي هكذا لا ينفع، لا ينفع الكلام الإنشائي، لا بد من الكلام الحقيقي، كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ولا بد من سنة، من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لم ينطق أبدا عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن تقنع الإنسان هكذا بالكلام، لا بد أن تركز على الأدلة من كلام رب العزة سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، تذكر الناس بهذه الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تأملوا أيها الإخوة، كم من المسلمين من يستغيث بغير الله عز وجل، كم من المسلمين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن ننظر إلى أحوال هؤلاء بعين الشفقة والرحمة. والحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنة. فعلينا أن نتذكر دائما وأبدا نعمة الله علينا، وأن نحقق شكرها، وأن نعمل جاهدين على إرشاد من حولنا ومن نستطيع إلى هذه النعمة، نعمة التوحيد ونعمة السنة، بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وأن نستعمل الأسلوب الذي يناسب كل أحد، فأسلوب المتعلم ليس كأسلوب الجاهل، وأسلوب الذي يستعمل مع كبير السن ليس كالأسلوب الذي أستعمله مع من هو قريني. فلا بد أن نضع الأمور في مواضعها. إبراهيم عليه السلام لما هجر أباه وقومه الكفار أبدله الله ذرية صالحة مؤمنة وجعل فيهم النبوة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما ترك مكة وأهلها الذين عادوه وآدوه أبدله الله الأنصار في المدينة، نصروه وعزروه واتبعوا النور الذي جاء معه ووقفوا معه وأقاموا دولة الإسلام. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يوسف عليه السلام لما ترك الزنا مخافة من الله عز وجل ودخل السجن دعا إلى عقيدة التوحيد في داخل السجن، فلما فعل ذلك خرجه الله من السجن ومكن الله له في الأرض. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل على قومه وهم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فأخذ يدعوهم بلسانه إلى عقيدة التوحيد. لا بد أن نتأمل فيما حكاه الله لنا سبحانه وتعالى عن دعوة إبراهيم لكي نتأسى به في دعوته وفي أسلوبه، فقد أمرنا الله بذلك. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فلنتأمل ولننظر ولا تأخذنا العاطفة والاستعجال. هل بدأ إبراهيم أولا بتغيير الأوضاع الاقتصادية؟ أو بتغيير أفكار الناس، أو أراد أن يفجر انقلابا على الحاكم الطاغي في ذلك الزمان. ولو أراد إبراهيم ذلك عليه السلام لوجد الكثير من الناس يلتفون حوله ويصفقون له، ولكن بدأ يدعو قومه إلى عقيدة التوحيد، ليعلم الجميع أن العقيدة أولا لو كانوا يعلمون كم هي المحاضرات التي بهذا العنوان، ها العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، منها ما محاضرة للإمام الألباني رحمة الله عليه، ومحاضرة للإمام ربيع وغيرهم من أئمة السنة رحم الله الجميع. وتأملوا دعوة الحق كالإسلام، وقارنوها بهذه الدعوات التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى، المقاطعات والمظاهرات والمهاطرات، لأن الناس يحبون أن تكلمهم عن عيوب غيرهم، ويحبون أن تكلمهم عن الحكام. إذا بدأت تطعن في الحكام اجتمعوا حولك، ها، وإذا بدأت تدعوهم إلى تغيير أنفسهم وإصلاح أخطائهم وإصلاح منهجهم نفروا عنك ونفروا عنك. ولكن هذا لا يهم، هذا لا يهم، هذه دعوة الأنبياء. ابدأون بالأهم، والأهم هو إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن تطرح أحوال الناس فيما يخص التوحيد. لا تقل للناس تقول لا إله إلا الله. نعم الناس، نحن لا يمكن أن الناس تقول لا إله إلا الله، وهل الناس تفهم كلها معنى لا إله إلا الله؟ وهل الناس كلها تفهم شروط لا إله إلا الله وتأتي بها؟ هل الناس تقوم بواجبات لا إله إلا الله؟ نعم يقول لا إله إلا الله وهو في أول الصف، ويذبح لمولاي عبد الله ولا سيدي بعبلي ولا استفاد ما ولا. أين لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله وهو في أول الصف، وهو يكتب السحر ويكتب، يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى الشوافة وإلى العراف وإلى السحرة. أين لا إله إلا الله؟ ها إخوتا، لا نختار، لكن الواقع هذا واقعنا، يجب أن ننظر، كل منا ينظر، انظر لعله خالتك التي تقبل رأسها وتجعلها كأمك، انظر، ها كم منكم موسى عندها، ها من الكميسات التي أتت بها من تلك الشوافة وذلك الدجال. فلا بد يا إخوتي، فدعوة التوحيد لا بد منها في كل مكان وفي كل زمان. فهذه سورة الشعراء يعلمنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف ندعو إلى العقيدة وإلى التوحيد. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد الأعمى، وما ضيع الناس إلا هذا التقليد الأعمى. هذا هو المقطع الأول من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: واتل عليه نبأ إبراهيم، يا محمد اخبر الكفار والمسلمين عن خبر إبراهيم كيف دعا قومه وهم يعبدون الأصنام، كيف دعاهم إلى عقيدة التوحيد. لماذا؟ لكي نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكي نتأسى به في دعوته عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وهذا كما قال العلماء سؤال للتقرير وليس للاستفهام. فإبراهيم عليه السلام يعلم أن قومه يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، وقومه يعلمون ذلك، ولكن إبراهيم عليه السلام يريد أن يقرر قومه بما يعبدون لعلهم ينتبهون من غفلتهم، لعلهم يستيقظون من ضلالهم. يقول لهم ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يعترفون أنهم يعبدون أصناما، فيقول إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل هذه الآلهة المزعومة يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فماذا جابوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فاعترفوا أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، ولو كانت تسمع أو تنفع أو تضر لأجابوا، بل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذه كما يقال حيدة عن الجواب، حيدة عن الجواب، حادوا عن الجواب، لكنه التقليد الأعمى، التقليد الأعمى للآباء والأجداد بلا دليل ولا برهان، والمقلد بلا دليل ولا برهان كالدابة تساق من مكان إلى آخر لا تدري لما سيقت من هنا إلى هناك. التقليد الأعمى هو الذي منعهم أن يستجيبوا لإبراهيم عليه السلام. وحال المقلد كما قال القائل لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاتل وجنادل، لا فرق. والتقليد الأعمى في زماننا هذا دفع كثيرا من الناس إلى معصية الله، ودفع كثيرا من طلبة العلم إلى ظلم عباد الله وظلم بعض إخوانه من طلبة العلم. فما فتنة الصعفقة وامتدادها عنا ببعيد، والله المستعان. كم من الناس إخوة الإسلام أكل الربا تقليدا أعمال غيره، فهذا اقترض من البيت من البنك ليشتري بيتا، فقلده الجاهل الآخر واقترض قرضا كذلك وبنى به بيتا. تقليد الأعمى لا يفكر أهذا حلال أم حرام، وهذا اقترض قرضا ربويا لكي يشتري أضحية فقلده جاره كذلك، ذهب واقترض لكي يشتري الأضحية مع أن الأضحية هي واجبة على المسلم، أما الذي لا يستطيعها فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. وما الدافع إلى الاقتراض البنكي لشراء الأضحية؟ ما هو إلا التقليد، وما هو إلا المباهاة بين الناس. وإلا لو فهمنا ديننا حق الفهم ما كان هذا كله، لانتظر الذي لا أضحيته ولا يستطيع أن يأتي الآخر بقس من اللحم، لأن عليه أن يهدي منها وأن يتصدق منها وما إلى ذلك. وما يضر في ذلك أن يأتيك جارك بقس من اللحم، ما يضرك في هذا؟ كيف ترمي بنفسك في الربا في أمر لم يكلفك الله به لأنك لا تستطيعه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وماذا تريد عندما هؤلاء المنحرفون يكونون هم الذين يجتمع لهم فيرمون الناس في هذه المتاهات. كبار السن يعرفون هذا. عندما ظهرت المفسدونات وادخلها الجهال في بيوتهم، قل لهم جيرانهم بلا دليل ولا برهان، وادخلوا الى بيوتهم المنكر، دخل عليهم المنكر من اقطار الدنيا، من امريكا، من روسيا، من اي بلد. ها، والان المنكر يصب علينا وعلى ابنائنا وبناتنا بسبب هذه الوسائل. هذا المصيبه، هذا التليفون لا يزن في يدي، لعله لا يزن الا 10 جرام، واجعله في يدي ابني لكي يستريح منه، ويعلم الله ما يفعل به. من الأول الذي سيأخذ تلك المعاصي وذلك الإثم؟ أنا أعطيته له. هذه الأنترنت التي ندخلها في بيوتنا وتستعملها بناتنا وأولادنا فيما لا يرضي الله عز وجل، نحن ندفع وسندفع الثمن غاليا يوم لقاء الله عز وجل. لا تظن هذا 10 جرامات، لكن يوم القيامة لعله يزن أطنان من الخير ومن الشر حسب الاستعمالات، يا إما خير يا إما شر، فهو سيف ذو حدين، يا أن يقطعك يا أن تقطعه. ولكن مع الأسف جل الأوقات يذبحنا بكل المصائب وكل المنكرات التي نسمعها وننظر إليها من خلالها، فالله المستعان. وكذلك نجعلها في أيدي أبنائنا وبناتنا فينحلون. ها، كيف وصل ابني إلى هذه الحالة؟ يا أخي أنت السبب حتى وصلت ابنتك إلى هذه الحالة. كل ساعة تريد أن تستريحي خذ الهاتف. وسبحان الله، الأولاد الصغار عندهم سرعة عجيبة في التعامل مع هذه الوسائل، ما لا يستطيعه الكبار، ولم يدرسوا شيئا عنها، ولكن عندهم ما تدري كيف سرعة في الاستعمال، ويدخل لك من هذا الجانب، وعندما تسأل حتى هو يبين لك بعض الأمور في استعمال هذه الهواتف. فلا بد أن ننظر إلى أحوالنا وأن نعيد النظر وأن نقف مع أنفسنا فننظر إلى أين أوصلنا هذا التقليد الأعمى. انظر لباس البنات، لباس الأولاد، انظر التشبه بالكفار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، معناه كما قال الشيخ زيد أنه يعذب بمثل ما يعذبون فيما تشبه بهم، تشبه بهم في قضية الحلق، فالعذاب الذي سيصلهم عن هذه القضية سيصله كذلك. فالأمر صعب جدا. قلدناهم في لباسهم، في أشكال بيوتهم، وكم هذا التقليد الأعمى دفع إلى معصية الله عز وجل، كم هذا التقليد الأعمى منع الكثيرين إلا من رحم ربك من سلوك سبيل المؤمنين. ترى شبابا تحجرت عقولهم يعبدون الله على جهل، يرقصون الله في بعض الأحيان تسمع هو هو هو، ما تعرف ماذا يقول، هل هو ينبح كالكلب أو يذكر الله. ولا شك أن عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة و
يرقص إلى أين؟ وتراهم في لباس أنه يشبه تلك الألوان التي تدعو إليها المثلية. إلى أين نحن؟ والله المستعان. تحجرت عقول وسلكوا سبيلا غير سبيل المؤمنين. وعندما تذكروا بأن هذا خطأ وهذا من البدع يقول لك شيخي يفعل هذا وأنت لست من أحسن من شيخي، رئيس حزبي يفعل هذا وأنت لست أحسن منه، أميري في الجامعة يفعل هذا ويقول لي هذا. الأمراء كثر، نحن في دولة لها أمير وهو أمير المؤمنين وملك البلاد، لكن مع ذلك هذه الأحزاب وهذه الجماعات تجعل لك أمراء الأحياء، أمراء الكليات، أمراء الجامعة، أمراء كذا وكذا. أين نحن؟ دولة في دولة، أين هؤلاء؟ وكل هذا لأنهم اتبعوا من لا يحسن اتباعه وقلدوا من لا يحسن تقليده وأردوهم ورموهم في البدع والمهاترات ويخرجونهم في المظاهرات والاختلاطات وما إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. ونسى هؤلاء قول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن ذلك اليوم لن ينفع الندم، انتهى الأمر. الآن يجب أن تحاسب نفسك، الآن يجب أن تنظر السبيل الذي أنت فيه والمنهج الذي أنت عليه، هل هو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أم لا؟ ما دمت حيا يجب أن تحاسب نفسك وأن تنظر في منهجك إلى أين هذا المنهج. فالحمد لله الذي أنقذنا مما هم فيه، لسنا أتباع الأمراء ولا أتباع مرشدي هذه الجماعات ولا شيوخ هذه الطرق، وندين لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.